في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مني.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تعتبر المنظمات الحقوقية والصحفية سوريا من أخطر الدول على الصحفيين في عام 2014 بسبب الصراع الداري هناك، والذي لم تهدأ وتيرته منذ 4 أعوام. وكان التقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين الأمريكيين أكد أن سوريا أكثر دول العالم خطورة لعمل الصحفيين في عام 2014، حيث وصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في الصراع السوري إلى 17 صحفيا على الأقل، مما يرفع العدد الإجمالي للصحفيين القتلى منذ بدء الصراع في سوريا في عام 2011 إلى 79 صحفيا. وأوضحت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم بلغ 60 صحفيا في عام 2014، معظمهم قتلوا في الشرق الأوسط. وتقدر لجنة حماية الصحفيين أن هناك 20 صحفيا في عداد المفقودين في سوريا حاليا، ويعتقد أنهم محتجزون لدى تنظيم الدولة الإسلامية داعش. تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2014 سلط الضوء على تطور طبيعة العنف ضد الصحفيين واستخدام أساليب معينة، بما في ذلك التهديد وقطع الرؤوس. وكانت سوريا بحسب تقرير مراسلنا بلا حدود أخطر بلد بالنسبة للصحفيين هذا العام، حيث قتل 15 صحفيا، تلتها الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة، ثم شرق أوكرانيا والعراق وليبيا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 31 حالة اعتقال بحق الصحفيين منذ اندلاع الأحداث في البلاد، 22 منهم في سجون الاستخبارات السورية وستة آخرون لدى تنظيم داعش، على الأرجح تم تصفيتهم وفق مصادر إذاعة العراق الحر، فضلا عن آخرين لدى عدد من فصائل المعارضة المسلحة. الصحفي السوري عقيل حسين، مراسل قناة أورينت سابقا وأحد مؤسسي مركز حلب الإعلامي المعارض، تحدث لإذاعة العراق الحر عن واقع العمل الإعلامي في مناطق المعارضة.
في المرحلة التي تلت دخول الثوار إلى حلب صيف 2012، عشنا كإعلاميين 9 أشهر من الحريات العامة والخاصة بأبهى صورها، إلى أن ظهر تنظيم الدولة في نيسان من العام التالي. لا أبالغ إن قلت إن هذه الأشهر التي عشنا الحريات فيها كانت بأعلى المعايير، ولم يكن يحدها إلا ضميرنا الشخصي، بحيث كان متاحا لنا الوصول إلى كل المعلومات والكتابة في كل القضايا والمسائل ونقد جميع المظاهر والقوى دون أي مانع أو عائق. نعم، حدث وقتها بعض الانتهاكات، لكنها ظلت بسيطة جدا من جهة ومحدودة جدا من جهة أخرى، إلى أن ظهر تنظيم الدولة الإسلامية وقلب كل الموازين في حلب وريفها. لاحقا وبعد خروج التنظيم من هذه المناطق تحسن الوضع بدرجة كبيرة، لكن ظلت رواسب عقلية التنظيم موجودة في أذهان البعض، حيث حدثت تجاوزات، لكن هذه التجاوزات لم تصل إلى درجة مقارنتها بانتهاكات التنظيم بحق الإعلام. إلا أن أصعب ما كان علينا مواجهته هو الضغط النفسي الذي فرضته تغير موازين القوى، حيث تقدم النظام بدرجة كبيرة في حلب من ناحية، ومن ناحية ثانية الصراع الذي احتدم بين الفصائل العسكرية، الأمر الذي جعل التعاطي الإعلامي مع أي موضوع يحتاج إلى حسابات معقدة جدا، بحيث لا يقع الصحفي في محرقة. والمحرقة هنا هي محرقة التخوين والتشكيك والاتهامات التي يكون أساسها الاختلافات الفكرية بين الأطراف.
الناشط الإعلامي أبو قدس الذي أسس لوكالة أنباء في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش شرقية سوريا، تحدث لإذاعة العراق الحر عن واقع العمل الإعلامي في مدينة دير الزور قائلا:
أنا كنت أحد مؤسسين وكالة فرات الإعلامية دير الزور، وهي الوكالة الأولى اللي حصلت على ترخيص العمل بدير الزور وبالتواجد على الجبهات مع المقاتلين. المكتب الإعلامي يعمل كعمل وزارة إعلام، فحقيقة كنا كل مقطع فيديو نصوره قتالي أو خبر أو شيء كنا نرجع للمكتب الإعلامي، نلتزم بقوانينهم، نرجع للمكتب الإعلامي لحتى يشوفه ويراقبه، يتم الموافقة على النشر أو عدم النشر. طبعا المحاذير أنه حاول قدر الإمكان أنه أثناء ما تصور مقطع الفيديو أنك ما تظهر المنطقة الجغرافية، ما تكشف المكان، ما تكشف وجوه القادة. هذا بالنسبة لواقع العمل، هم لا يمنعون العمل بس، لكن يريدون تنظيم العمل. النقطة الثانية، القضايا اللي تعرض لها الإعلامي اللي تعرض الإعلامي للاعتقال على يد التنظيم. الإساءة للتنظيم، أي إعلامي يسيء للتنظيم راح يتعرض للاعتقال. طبعا هم لما يعطونه الترخيص يقولوا لك اكتب عن سلبياتنا، أي سلبية تشوفها اكتبها عنا، لكن لا تشتم، لا تسب، لا تسيء. طبعا مفهوم من هذا الكلام أنه لا تسيء للرموز، لا يمكن أن تنشر مقطع فيديو منك ومن نفسك من دون الرجوع للمكتب الإعلامي للدولة الإسلامية. طبعا إذا تم مخالفة هذه التعليمات هم يقولوا لك إذا أنت خالفت هذه التعليمات راح تعرض نفسك للمساءلة، الاعتقال والتحقيق وللمحاكمة، يحولونك على المحكمة.
وقد قام التنظيم باختطاف وقتل عدد من الصحفيين الأجانب والعرب والسوريين. الناشط الإعلامي السوري ومراسل قناة العربية لؤي أبو الجود تعرض للاعتقال من قبل تنظيم داعش لمدة 6 أشهر قبل أن يطلق سراحه في صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش السوري الحر وداعش في حلب. تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق عن تجربته في سجون داعش وقال:
بنهاية شهر 2013 28/11/2013 كان يوم الخميس، نزل أول برميل متفجر على مدينة حلب كبرميل، يعني أول برميل على حي اسمه الأطرجي. هذا الحي هو تحت سيطرة داعش آيسيس. المناطق الشرقية مدينة حلب كان أغلبية لداعش. فرحت، أنا كنت بشتغل مراسل بقناة العربية، فتوجهت لمكان البرميل مع رفقهم اثنين، واحد مسعف والثاني مصور بالاي اف بي. وقت اللي وصلنا هنيك ما لحقنا نوصل، فكانوا بالظاهر حدا بيعرفني، ففتحوا الباب وحطوا كواتم صوت براسنا وطمشونا وكذا وحولونا على مشفى الاطفال. طبعا ما دخلونا لانه سالونا على الباب انه انت شو بتشتغل؟ قلت له انا اعلامي. فقال لي انت مراسل العربيه. قلت له اي. بيجي عند رفيقي قال له انت كمان تشتغل معه بالعربيه، ويجي عند المسعف قال له انت بتطلع معه المسعف للشباب. قام حكى مع واحد تاني احنا مطمشين، قام قال له خدوهم. بعدين قال له لوين؟ قام قال له على ابو غريب. فنحن بنا على ابو غريب وعلى العراق. فتلت السياره فينا شي 5-6 ساعات، وقفنا حاجز للجيش الحر. هم قالوا له نحن جبهه النصر. كملوا طريقهم وصلنا على السجن، هو السجن الامنيه. كان فيه عبد الوهاب مولا مراسل بحلب اليوم ناشط، كان فيه مؤيد سلم مراسل اورينت، كان فيه فريق سكاي نيوز اسحاق وسمير والسائق ابو عدنان، كان فيه ستيفن جيمس فولي، كان فيه الاغاثه موظفه الاغاثه الامريكيه كارلا، كان فيه 13 صحفي اجنبي اضافه الى صحفيين محليين، كان فيه صحفي اسمه عمر الخاني. ضلينا بالسجن، كان وضعه كثير سيء. المسؤولين عن السجن هن فرنسيين ومغربيين تونسيين. مسؤول عن التعذيب شخص روسي اسمه خالد. اغلب الصحفيين ما يتعاملوا معهم بالضرب، يتعاملوا معهم بالحرب النفسيه اكثر من الضرب. يعني انه بيجيب السكين بيحطها على رقبتك، بيروح بيقول لك بدي اذبحك. فكان يتعاملوا مع الصحفيين بحرب نفسيه اكثر. الحرب النفسيه بتكون على المدى الطويل، بتكون تاثيرها اكثر من الحرب الجسديه.
ابرز التهم اللي كانت موجهه لك لو اي مقبل؟
اول تهمه اللي هو كان مثبت علي انه مراسل العربيه، بس وجهوا لي تهمه انه انا من ضمن الاتحاد الاعلاميين، ووجهوا لي انه انا علاقه غير شرعيه باحد النشطات، تحفظ على ذكر اسمه. وجهوا لي تهمه انه انا علماني. وقت سالته انه يعني شو معناتها كلمه علماني، فقال لي خلاص هي من شغلتك. وجهوا لي تهمه انه انا مع الجيش الحر، مع تجمع فلسطين كما امرت، انه انا بشتغل معهم وبطلع على التلفزيون. هي اغلب التهم اللي كانت.
ابرز انواع التعذيب اللي كنتوا تتعرضوا لها؟
هلا احنا كصحفيين كانوا يعاملونا بالتعذيب النفسي اللي هو الكلام، لكن شفنا بعد صار في اشتباكات مع الجيش الحر، فنقلونا كلياتنا على سجن بالريف الجنوبي، فحطونا كلياتنا مع بعضنا، فصرنا نشوف ناس متعذبه. حسب ما احنا الصحفيين دائما كنا نسال مشان نعرف في حال طلعنا يكون في عنا شيء. فاحد الناس كان معلقينه شبح بالمقلوب وبيضربوا له اجريه بالشفرات ويحطوا له عليهم كحول، وبعدين يحطوا سياخ كهرباء بالجروحه ويحطوها بالكهرباء. التعذيب الثاني كان في كرسي خشب كمان بيقعدوا عليه وبيكهربوا. اضافه الى الضرب،
انه كنت تعرضوا للتعذيب نفسيا، شو طبيعه هذا التعذيب؟
سجن ابو غريب هو عباره عن سجن مقطع الى مفردات، هو بالاصل معمل البطاطا في مدينه صناعيه، فالمفردات كل واحد متواجد بمنفرده في ظلام دامس، يعني ما تشوف شيء، فأنت بحاجة بس لشخص تحكي معه. فبيدخل هذا الشخص بيفتح الشباك عليك بيقول لك أنت سوف تقتل، لكن ليس اليوم، غدا إن شاء الله.
تمت محاكمة تكون تمت
بس بال55 شفنا قاضي شرعي اسمه أبو عمار المصري، فقال لي أنت يجب أن تقتل، لكن الجيش الحر يطالب فيك كتبديل أسرى. فقلت له أيه، عم قال لي سوف نبدل فيك بالمصري. قال لي بس إذا ما تبدلت رح نقتل.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وفي المناطق الكردية فحال العمل الصحفي وبحسب الصحفي الكردي نضال حنان أفضل من واقع الحال في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
هلا إذا نظرنا للمناطق الكردية كجزء من الخارطة السورية فهي تعيش حال أفضل بالنسبة للمخاطر التي تواجه الصحفيين مقارنة بالمناطق الأخرى التي شهدت مقتل عديد من الزملاء الإعلاميين، ليس آخرهم مقتل الإعلامي قناة أوريانت في درعا. توجد انتهاكات مختلفة يتعرض لها الإعلاميين في المناطق الكردية، سواء من الجهة المسيطرة على الأرض واللي هي حزب الاتحاد الديمقراطي، أو من قبل جماعات عسكرية أخرى وخاصة تنظيم داعش والنظام السوري. فقد شهدنا حالات اعتقال تعسفي لعديد من الصحفيين، كان آخرها اعتقال الصحفي علي عبد الرحمن مراسل شبكة ولاتي الكردية من قبل قوة سمت نفسها قوات مكافحة الإرهاب بعد نشره لخبر اعتقال أسايش أو الشرطة المحلية لأشخاص في منطقة عفرين ثاني أكبر مناطق الكردية، وكذلك اختطاف كل من فرهاد حمو مراسل قناة روداو الكردية قبل أسبوع على طريق قامش وتلكوتشر اليعروبية، ومصور القناة أيضا مسعود عقيل من قبل مجهولين يعتقد أنها تتبع لداعش.
وكانت الحكومة السورية تسيطر على كافة وسائل الإعلام في سوريا، وما زالت تسيطر على الساحة الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومنذ بدء الصراع في 2011 منعت الحكومة عمل الصحافة الدولية وبدأت بالتضييق أكثر على الصحفيين السوريين، بينما قامت قوات الأمن باعتقال عشرات الناشطين والعاملين في مجال الإعلام. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين يعرب عن أسفه من تحول سوريا إلى مقبرة للصحفيين في عام 2014، حيث يواجه الصحفيون تهديدات القتل والذبح والخطف في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، متحدثا عن واقع العمل الصحفي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
أي صحفي يريد أن يعمل في سوريا يجب عليها الحصول على موافقة من الحكومة السورية، إن كان هذا الصحفي يعمل بشكل مراسل معتمد بشكل تام أو من خلال الزيارات التي تقوم بها الوفود والأطقم الصحفية.
خليل، ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها أنتم كصحفيين تعملون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية؟
في الحقيقة بالنسبة للمخاطر التي تقع علينا، ولم نقل هي الإشكالات التي تقع، بأن السلطات السورية لا تعطي السماح للعمل الصحفي بشكل دائم. صحيح هي تعطي البطاقة الصحفية وتعطي الإذن والسماح للصحفي لأن يعمل في سوريا، ولكن هذا الإذن والسماح هو تقريبا ضمن المحددات. أي لا يستطيع الصحفي أن يقوم بأي تحقيق صحفي يريد أن يقوم به في حتى في المناطق التي هي تحت سيطرة النظام، وأقصد هنا في مثلا في مدينة دمشق لا يستطيع الصحفي أن يقوم بعمل الصحفي في أي مكان من المدينة، رغم أنه يحمل سلاح من الحكومة السورية، وذلك باعتبار أن بعض المناطق هي أصبحت تقريبا مناطق عسكرية تخضع لإجراءات عسكرية خاصة. يجب الحصول بدون خاصة من الجهات الإعلامية المختصة ووزارة الإعلام السورية حتى يقوم الصحفي بإجراء تحقيق صحفي أو كتابة تقرير أو أحيانا التقاط صورة فوتوغرافية أو صورة فيديو. لذلك هناك كثير من المحددات على العمل الصحفي رغم التراخيص، وبعض المحطات تقريبا الصحفيين الذين يعملون مع وسائل إعلامية تقريبا تقف إلى جانب الحكومة السورية ومولي الحكومة السورية، تم منع هؤلاء الصحفيين باعتبار أنهم كما تقول الجهات السورية المسؤولة هم تجاوزوا الخطوط الحمراء المرسومة للصحفيين العمل. لذلك اليوم في وفي غياب صحفيين أجانب الذين يخشون على حياتهم إن كان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية وهي مناطق مثلا حمص وحلب، لذلك اليوم الاعتماد الكلي على الصحفيين المحليين، وهؤلاء تقع عليهم مسؤولية كبيرة إن كان أحيانا يتهمون من قبل هذا الطرف أو ذاك الطرف بتسريب معلومات، وكل طرف يريد أن يسرب المعلومات التي كان لمجريات المعركة أو لأرض لحقائق أخرى.
نعم، خليل حسين مراسل إذاعة العراق الحر كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن أصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.